أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد. قال الشارح: يعني ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضع، ذكرنا في ما سبق أن المصنف وقف أولا عند تعريف الحقيقة وتعريف المجاز، ولما عرف الحقيقة ورأى أن تعريف الحقيقة وكذلك تعريف المجاز فيما بعد يشتمل على كلمة الوضع، ارتأى أن يتوقف عند بيان المعنى المراد من الوضع. بينا ما ذكره في الوضع وتعريف الوضع، بقي أمر واحد تعرض له وهو مرتبط بالوضع، وبعد ذلك ينتقل إلى تعريف المجاز. هذا الأمر الواحد علماء الأصول، أرباب الأصول تعرضوا له أيضا، وهناك نظريات في الوضع، نظريات في الوضع ذكرت في هذا الموضوع أو في هذا الأمر، وهو أن اللفظ لما يدل، التفتوا معي، الدلالة على المعنى، الدلالة على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى تحتاج إلى وضع أو لا تحتاج إلى وضع؟ هي دلالة وضعية أو دلالة ذاتية طبيعية؟ الآن العلاقة بين النار والحرارة، التفتوا، النار حارة، هذه علاقة ذاتية، علاقة طبيعية، ما تحتاج إلى وضع واضع. النار بطبيعتها بذاتها هي حارة. لما نأتي إلى اللفظ زيد، لفظ زيد يدل على ذات زيد، دلالة اللفظ على معناه، هذه دلالة وضعية أو ذاتية؟ يعني ذات لفظ زيد يدل على ذات زيد، ذات طبيعة لفظ زيد يدل على ذات زيد، أو لا، جاء واضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. فهل دلالة الألفاظ على المعاني دلالة وضعية أو دلالة طبيعية ذاتية؟ المصنف يقول: لا كلام بين المحققين على أن دلالة الألفاظ، على أن دلالة الألفاظ على المعاني دلالة وضعية، لا كلام في ذلك، ولا خلاف في هذا أبدا. جيد. لكن هناك من نسب إليه القول، من نسب إليه القول بأن دلالة الألفاظ على المعاني دلالة ذاتية، دلالة ذاتية، دلالة طبيعية وليست دلالة لفظية. يقول هذا، يقول هذا ظاهره فاسد، هذا القول فاسد ولا يصح أن نحمله على ظاهره، ولذلك السكاكي تأوله، السكاكي حمله على غير ظاهره، لأنه هذا غير معقول، غير معقول، تلزم عليه لوازم فاسدة الآن يبينها الشارح. لاحظوا العبارة، قال والقول بدلالة اللفظ لذاته، يعني اللفظ لذاته يدل، والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد، يعني ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضع، بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية، لاحظوا مناسبة طبيعية، تقتضي هذه المناسبة دلالة كل لفظ على معنى لذاته، فذهب المصنف، لاحظوا معي، وجميع المحققين إلى أن هذا القول فاسد، متى؟ ما دام محمولا على ما يفهم منه ظاهرا، يعني على ظاهره فاسد لا يقول به عاقل، وعليه فلا بد من أن نتأوله، من أن نحمله على غير ظاهره. لماذا أيها الشارح هذا فاسد؟ قال واحد، لأنه، التفتوا معي، دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته على اللفظ لوجب ألا تختلف اللغات باختلاف الأمم. الآن التفتوا معي، وجود اللفظ دليل على وجود اللفظ، اللفظ أثر يدل على مؤثر، والمؤثر هو اللفظ، دلالة الأثر على المؤثر، هذه الدلالة لا تختلف بين الأمم وبين الشعوب، كل الأمم تقول إذا عندنا لفظ فاللفظ يدل على وجود لفظ. جيد. لو كان اللفظ بينه وبين المعنى مناسبة ويدل اللفظ على المعنى بذاته لما كان هناك اختلاف في اللغات بين الأمم، عند كل الأمم زيد يدل على ذات زيد، لفظ زيد يدل على ذات زيد، ولكن في الحقيقة الأمم مختلفة في ذلك، الأمم مختلفة في ذلك، فهذا الاختلاف دليل على ماذا؟ على عدم وجود مناسبة طبيعية وذاتية بين اللفظ والمعنى. قال لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته على اللفظ لوجب أن لا تختلف اللغات باختلاف الأمم، هذا اللازم الأول الفاسد. اللازم الثاني، لاحظوا، ولوجب أن يفهم كل أحد معنى كل لفظ لعدم انفكاك المدلول عن الدليل. واضح؟ أنت تقول هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى، فهذه المناسبة متحققة عند الكل، فبمجرد أن يلتفت إلى اللفظ يلتفت إلى المعنى، والحال الأمر ليس كذلك. الآن تقول عند العرب في اللغة العربية ما تلتفت إلى معنى الماء، لكن لما تقول ما في اللغة الفارسية أو في اللغة الإنجليزية لا يلتفت إلى المعنى. لو كانت هناك مناسبة، التفتوا، مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى، لوجب أن يلتفت الجميع إلى المعنى بمجرد أنهم يلتفتون إلى اللفظ، والحال أن الأمر ليس كذلك. قال: وأن يفهم كل أحد معنى كل لفظ لعدم انفكاك المدلول عن الدليل. هذا لازم آخر فاسد، وهو اللازم الثاني. اللازم الثالث: ولم تنع أن يجعل اللفظ بواسطة القرينة. بعد لا نحتاج إلى قرينة، لا نحتاج إلى قرينة، بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي. بعد ما نحتاج، كل المعاني تكون معاني ماذا؟ حقيقية. هناك مناسبة، بعد ما نحتاج إلى ماذا؟ ما نحتاج إلى قرينة تدل على المعنى المجازي. قال: لأن ما بالذات لا يزول بالغير. هذا لازم ثالث فاسد. لازم الرابع: ولم تنع نقله من معنى إلى معنى آخر بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق إلى المعنى الثاني. بعد النقل في اللغة يكون فاسد. واضح؟ يعني أنت الآن مثلا العلاقة الذاتية بين الحرارة والنار، تقول أريد أن أنقل هذه العلاقة، هذه المناسبة إلى البرودة، أجعل هناك برودة بين النار والحرارة، بين يعني النار أجعلها باردة. نقول هذا مستحيل، هذا ليس بإمكانك ذلك. لماذا؟ لأن هناك مناسبة ومناسبة ذاتية بين الحرارة والنار. إذا كان اللفظ بينه وبين معناه مناسبة ذاتية، لا يمكنك أن تنقل هذا اللفظ إلى معنى آخر. يعني بعد النقل يكون باطلا، لا يوجد نقل في اللغة، والحال أن النقل موجود، النقل موجود. هذا لازم من اللوازم الباطلة أيضا. إذن دلالة اللفظ على معنى دلالة وضعية وليست ذاتية. جيد. بسبب هذه اللوازم الباطلة، السكاكي قال هذا القول غير معقول. فالذي يقول بهذا لابد من أنه لا يقصد هذا المعنى الظاهر، يقصد معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ المعنى الآخر ما ذكره علماء التصريف، ما ذكره علماء الاشتقاق. لاحظوا، قال: وقد تأوله، أي القول بدلالة اللفظ لذاته، السكاكي، أي صرفه عن ظاهره، وقال: إنه تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف. ماذا قال علماء الاشتقاق والتصريف؟ قال: من أن للحروف في أنفسها خواصة بها تختلف، لاحظوا الحروف، هذا مذكور طبعا في علمي الاشتقاق والتصريف، الحروف لها خواص. قال تختلف بها، تختلف كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينهما وغير ذلك، غير ذلك مثل الاستعلاء، التصحيح، طبعا غير ذلك أيضا، هناك خواص كثيرة. جيد، إذن كل حرف إلى بعض هذه الخواص. جيد، وتلك الخواص تقتضي أن يكون العالم بها إذا أخذ في تعيين شيء مركب منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهما قضاء لحق الحكمة. التفتوا معي. يعني الآن المتكلم إذا أراد أن يركب كلمة من حروف ويريد معنى من المعاني، يأتي بالحرف الذي يدل على هذا المعنى، يأتي بالحروف التي تدل على هذا المعنى، يأتي بالحروف المتناسبة. التفتوا، يأتي بالحروف المتناسبة. هذا الحرف مثلا هو يريد أن يدل على معنى، على معنى مثلا فيه رخاوة، يأتي بالحرف الذي من صفاته الرخاوة، الحرف الذي يكون رخوا. إذا أراد أن يستدل على معنى شديد يأتي بالحرف الذي هو شديد. الآن هو يمثل، الشارح يمثل، قال كالفصم. لاحظوا الفصم، الفصم بالفاء، الفاء الذي هو حرف رخو، حرف رخو. الفصم لكسر الشيء من غير أن يبين، من غير أن ينفصل. عندنا فص وعندنا قصم. لاحظوا معي ما الفرق بين الفصم والقصم. القصم أن تكسر الشيء مع الإبانة، مع الانفصال. الفص أن تكسر الشيء من دون إبانة. الكلام المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ لاحظوا، يقول قصم ظهري اثنان، في نهج البلاغة قصم ظهري اثنان، ما قال فصم، قال قصم، يعني كسر ظهري وبعد ومع الإبانة مع الفصل قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك، عالم متهتك وجاهل متنسك. إما أنه عالم لكن متهتك غير ملتزم، وإما جاهل ويدعي العلم متنسك. هنا التفتوا، عندنا فرق بين القصم وبين الفصم. قال والقصم، إذن الفاء حرف رخو والقاف حرف شديد. قال والقصم بالقاف الذي هو حرف شديد لكسر الشيء حتى يبين، يبين يعني ينفصل. إذن التفتوا، الكسر مع الإبانة معنى شديد، فجئنا له بحرف شديد وهو القاف قصم. أما الكسر من دون إبانة هذا ليس معنى شديدا، فجئنا إليه بحرف رخو وهو الفاء. ثم قال وأن لهيئات تركيب الحروف أيضا خواص. أيضا هذه الصيغ المذكورة، التفتوا معي، الصيغ المذكورة في علم الصرف نفس الصيغة إلها خواص، نفس الصيغة نفس الهيئة نفس الوزن. قال وأن لهيئات تركيب الحروف أيضا خواص، مثل الفعلان الفعلان، التبتوا الفعلان التحريك. بما أنه في الوزن يوجد تحريك، المعنى الذي تدل عليه هذه الهيئة ينبغي أن يكون مما فيه الحركة، مما فيه الحركة. الفعلان مثلا، التبت، ثوران غليان، التبتوا ثوران غليان جولان. هناك مناسبة بين المعنى وبين الهيئة. قال والفعل بالتحريك لما فيه حركة كالنزوان والحيدة. الحيدة هو أجلكم الله للحمار الذي له نشاط في حركاته. قال وكذا باب فعول بالضم مثل شرف وكرم للأفعال الطبيعية اللازمة. إذن حاصل هذا الذي ذكره السكاكي وأوله أول به كلام من قال بدلالة اللفظ لذاته على المعنى، أن للحروف خواص وأن لهيئات تركيب الحروف خواص. يقول هذا هو مقصود من قال بذلك القول، ولا نحمل ذلك القول على ظاهره. طبعا المصنف وكذا الشارح لم يقف عند تأويل السكاكي بمعنى أنه يقبله أو لا يقبله، فقد ذكر قال وقد تأوله السكاكي واكتفى، لم يرد على تأويل السكاكي أنه صحيح ليس بصحيح. طبعا بعضهم لم يصححه وبعضهم صححه. على كل حال إلى هنا تم الكلام عن تعريف الحقيقة. انتقل بعد ذلك إلى تعريف المجاز أو إلى الكلام عن المجاز. قال والمجاز في الأصل صيغة المجاز على وزن مفعل، من جاز المكان يجوزه، جاز المكان يجوزه إذا تعدى فلان جاز هذا المكان يعني تعدى. نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي، يعني هذه الكلمة مكانها الأصلي هذا، هي تجوز هذا المكان إلى غيره. يعني مثلا زيد، لفظ زيد مكانه ذات زيد، أو الأسد مكانه الحيوان المفترس. هذه الكلمة تتعدى الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع. قال أو المجوز بها على معنى أنهم جازوا بها وعدوها مكانها الأصلي، كذا ذكره الشيخ في أسرار البلاغة. هذا في اللغة. وذكر المصنف أن الظاهر أنه من قولهم يعني المجاز جعلت كذا مجازا إلى حاجتي، مجازا يعني طريقا. المجاز مأخوذ من هذا المعنى، من قولنا جعلت هذا مجازا إلى حاجتي، قال أي طريقا لها، على أن معنى جاز المكان سلكه. فإن المجاز طريق إلى تصور معنى. على كل حال هذا بحسب اللغة، هذا بحسب اللغة. ثم ذكر أن المجاز ينقسم إلى قسمين، قال فالمجاز مفرد ومركب وهما مختلفان، فعرفوا كلا على حدة. أما المفرد، جيد، إذن المجاز على قسمين، مجاز مفرد ومجاز مركب. كلامنا الآن في المجاز المفرد. قال أما المفرد فهو الكلمة المستعملة. ذكرت لكم فيما سبق أن الحقيقة والمجاز فرعان عن الاستعمال. إذا لم يكن هناك استعمال فلا حقيقة ولا مجاز. قال احترز بها عن الكلمة قبل الاستعمال، فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة. الكلمة قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز. قال الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. احترز به أو احترز به عن ماذا؟ عن الحقيقة. الحقيقة استعمال الكلمة فيما وضعت له، أما المجاز استعمال الكلمة في غير ما وضعت له. قال مرتجلا كان أو منقولا أو غيرهما. يعني هذه الحقيقة سواء كانت حقيقة مرتجلة، حقيقة منقولة، ليست منقولة، لا مرتجلة، بالنتيجة المجاز استعمال الكلمة في غير ما وضعت له. ثم قال وقوله في اصطلاح التخاطب متعلق بقوله وضعت، على ما تقدم في تعريف الحقيقة. قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضعت له في اصطلاح آخر. ثبتوا معي، الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب. اصطلاح التخاطب تقدم الكلام عنه، يعني الاصطلاح الذي يقع بسببه التخاطب والتكلم. يعني نحن إذا تحدثنا في اللغة نبحث عن اللغة فقط، نقول هذا اللفظ مستعمل في المعنى الموضوع له في اللغة أو لا. الاصطلاح الآخر هو الشرع مثلا، الاصطلاح الثالث هو شيء آخر، وهكذا. هذا اصطلاح التخاطب. اصطلاح التخاطب يعني الاصطلاح المعين، الاصطلاح الخاص. لاحظوا العبارة، قال كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا. طبعا الصلاة الآن في الشرع إذا استعملت في الدعاء فهذا الاستعمال مجازي، فإنه وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة. طبعا التفتوا معي، استعمال الصلاة في الدعاء هذا استعمال فيما وضع له لكن في اللغة، أما في الشرع فهو استعمال لغير ما وضع له أو في غير ما وضع له. واضح أو لا؟ استعمال الصلاة في الدعاء هو استعمال فيما وضعت له الصلاة لكن في اللغة، واستعمال في غير ما وضعت له الصلاة لكن في اللغة عفوا في الشرع. قال فإنه وإن كان مستعملا فيما وضعت له في الجملة، هنا يعني إشارة إلى اللغة، إلى اللغة، ولكن فليس بمستعمل فيما وضع له في اصطلاح، في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب عن الشارع. جيد. ثم قال وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشارع في الأركان المخصوصة، فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة لا بحسب اصطلاح التخاطب وهو الشرع. جيد. ثم قال فاصطلاح التخاطب على وجه يصح، قال متعلق بالمستعملة مع قرينة، مع قرينة، قرينة عدم إرادته أي إرادة الموضوع له، المجاز لا بد له من القرينة، هذا يأتي بعد ذلك نفصل الكلام فيه. المجاز لا بد له من العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، ولا بد له من القرينة. جيد. لاحظوا قال فلا بد للمجاز من العلاقة. ما المراد من العلاقة هنا؟ ملاحظة العلاقة، يعني هناك علاقة بين مثلا الرجل الشجاع والحيوان المفترس، العلاقة هي الشجاعة، لا بد أن نلحظ هذه العلاقة. قال ليتحقق الاستعمال على وجه يصح، وإنما قيد بقوله على وجه يصح واشترط العلاقة ليخرج ماذا؟ ليخرج الغلط من تعريف المجاز، كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب تسمي الكتاب فرسا، هذا غلط لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح، وإنما قيد بقوله مع قرينة عدم إرادته لتخرج الكناية. التفتوا، الكناية هي مستعملة في غير ما وضعت له، وهذا أشرنا إليه فيما سبق. التفتوا معي، قرينة الكناية أيضا تحتاج إلى قرينة، لكن قرينة غير مانعة، هذا ذكرنا سابقا. يعني في الكناية يمكن أن يراد المعنى الكناية والمعنى الحقيقي، أما في المجاز قرينته قرينة مانعة، لا يمكن أن يراد المعنى الحقيقي. قال لتخرج الكناية لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له. ثم قال وكل منهما، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.